بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأول من المجالس التي سوف نعلق فيها سويا بإذن الله عز وجل على شيء من الفوائد المتعلقة بكتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. وقبل دراسة الكتاب، بارك الله فيكم، لا بد أن نتعلم شيئا جزاكم الله عز وجل كل خير. إذا أردت أن تدرس أي متن من متون العلم، لا بد أن تعرف من هو مؤلف هذا الكتاب ومن هو مؤلف هذا المتن، لأن الإنسان لا يصلح أن يدرس كتابا وهو لا يعرف على أقل تقدير اسم مؤلف هذا الكتاب. وأيضا لا بد أن نعرف ما موضوع هذا الكتاب، لأن بعض الناس قد يحضر الدروس الطويلة وهو لا يعلم ما هو موضوع الكتاب المشروح. فلذلك نقدم مقدمة موجزة في ترجمة الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. اسم الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين الحزامي النووي الدمشقي الشافعي. اسمه بارك الله فيكم يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين. يحيى ابن شرف ابن مري بضم الراء، ابن حسن ابن حسين الحزامي الدمشقي النووي الشافعي. النووي نسبة إلى قرية قريبة من دمشق، ليست بعيدة عنها بعد كبير، يعني من بلاد الشام، هي الآن في محافظة درعا الموجودة في سوريا. هذه القرية اسمها قرية نوى، هذه القرية اسمها قرية نوى، فنسب إليها الحافظ النووي فقيل الحافظ النووي يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين النووي عليه رحمة الله تعالى. ولد في سنة 31 و600، ولد في سنة 31 و600، وتوفي في سنة 676، يعني تقريبا عاش كم سنة؟ ها؟ لا، أكثر من 40، تقريبا 46 سنة، عاش 46 سنة رحمة الله تعالى عليه. ولد في سنة 31 و600 وتوفي في سنة 76 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، ومات ولم يتزوج رحمة الله تعالى عليه. كان النووي يلقب بمحي الدين، فكان يكره هذا اللقب، كان يكره هذا اللقب محي الدين، كان يلقب به النووي، فكان يكره هذا اللقب. لماذا؟ لأن الدين حي، والله عز وجل يحفظ دينه، والله سبحانه وتعالى ينصر دينه، فكان يكره هذا اللقب. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على علمه رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ النووي عليه رحمة الله: لما كان لي 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق في سنة 49، فسكنت المدرسة الرواحية، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض. إذن كان مجدا مجتهدا رحمة الله تعالى عليه. قال ابن كثير: كان يقرأ في كل يوم 12 درسا، قال ابن كثير، وكان لا يضيع شيئا من أوقاته رحمة الله تعالى عليه. قال الذهبي: وقد نفع الله الأمة بتصانيفه، وانتشرت في الأقطار وجلبت إلى الأمصار. سبحان الله، الحافظ النووي مؤلفاته ومصنفاته مباركة، لا يؤلف الكتاب إلا وتجد وأن الله عز وجل يكتب له القبول في الأرض، فتسير بكتبه الركبان. وحاليا لا يكاد يخلو مسجد من مساجد مدن العالم من كتاب رياض الصالحين، من تأليف من؟ من تأليف الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى. صحيح بأن النووي لم يعمر طويلا، ولكنه ألف كتبا لو كلف بها بعض الجامعات وكان العمل عملا جماعيا مشتركا، أو كلفت بها بعض الدول، لا عجزوا أن يؤلفوا مثل هذه المؤلفات، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عن الحافظ النووي والحافظ ابن حجر، قال: والذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة، والذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة. طيب، الحافظ النووي كان عنده تلميذ اسمه علي بن إبراهيم، يلقب بلقب ابن العطار، هذا التلميذ النووي رحمة الله تعالى عليه. كان هذا التلميذ يسمى بمختصر النووي، أي كأنه نسخة طبق الأصل من الحافظ النووي لشدة عنايته بعلم النووي رحمة الله تعالى عليه. ابن العطار ماذا يقول؟ يقول: أمرني النووي بأن أغسل عددا من كتبه، يعني يتلف بعض مؤلفات النووي لعله ما حررها أو مطمئن لها أو لحاجة في قلب النووي، منها كتاب منهاج الطالبين. قال: فرجوته، يعني بعبارتنا ترجيته، وقلت له: لقد شاع الكتاب بين الطلبة ونسخوه، فما فائدة غسلك له؟ قال: فسكت، وبقي كتاب الحافظ النووي منهاج الطالبين إلى يومنا هذا. هذه ترجمة موجزة للحافظ النووي، عرفنا فيها اسمه وتاريخ ولادته وتاريخ وفاته عليه رحمة الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الطبعات ونسخ الأربعين النووية لا توجد مقدمة للنووي، مع أن النووي يعني ألف وذكر مقدمة لكتابه، ذكر مقدمة لكتابه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا فائدة تتكرر أيها الإخوة الكرام، سهل لو حفظها الإنسان وضبطها. في كل موضع شرعت فيه التسمية تقول فيها بسم الله، إلا في موضعين. الموضع الأول عند القراءة من المصحف تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والموضع الثاني عند كتابة الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سائر المواضع الأخرى فتش بارك الله فيك في الأدلة، تجد بأن المشروع والوارد هو قولك بسم الله قبل الطعام بسم الله، دعاء الركوب بسم الله، دعاء دخول المسجد بسم الله، إلى غير ذلك بارك الله فيك. وأما عند قراءة القرآن فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأما عند كتابة الرسائل فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأما المواضع الأخرى فتقول فيها بسم الله. وهذه قاعدة حسب علم القاصر والله تعالى أعلم لا تكاد تنخرم، أي أنها قاعدة طيبة شاملة تضبط لك كثيرا من المواضع. يعني جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا استفتح الطواف في الشوط الأول يقول ماذا؟ بسم الله والله أكبر، ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه تطبيق لماذا؟ لقاعدتنا، إذا تقول فيها بسم الله إلا في موضعين، موضع قراءة القرآن والموضع الآخر بارك الله في الجميع عند كتابة الرسائل. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله رب العالمين. الحمد ما هو؟ ذكر صفات المحمود، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. لاحظوا بارك الله فيكم أننا ما ذكرنا في موضوع الحمد النعمة، يعني الحمد يكون في مقابل النعمة، ويكون أيضا الحمد حتى على المصائب، حتى على المصائب يقول المسلم في المصيبة الحمد لله، وفي النعمة أيضا يقول الحمد لله. أما الشكر فإنه يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل النعمة. فهذا من الفروق بين الحمد وبين الشكر، أن الحمد ثناء على الله، ومتى يثنى على الله؟ في السراء في الضراء في جميع الظروف والأوقات والأحوال. وأما الشكر فيكون في مقابل النعمة، المسلم إذا أكرمه الله بنعمة يشكر الله عز وجل ويحمد الله سبحانه وتعالى. وطبعا عبادة الحمد من أعظم أنواع القرب وأعظم أنواع العبادات، بل لو تأملت في القرآن العظيم تجد بأن عدد من السور استفتح فيها بماذا؟ بالحمد لله، منها سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، فهو أحمد الخلق لله سبحانه وتعالى. وهكذا والله يجب أن يكون حال المسلم يظهر دائما وأبدا الحمد والثناء والتعظيم لله عز وجل. ثبت أن عائشة تقول تحسست النبي صلى الله عليه وسلم فوقع كفها على بطني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان ساجدا فلمست بكفها باطن القدم. قالت فسمعته يقول في سجوده في صلاة الليل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالمسلم دائما وأبدا يكثر من الثناء على الله عز وجل. الحمد لله اسم الله من أسماء الله عز وجل، ومعنى الله أي المألوه المعبود، معنى الله أي المألوه المعبود، هذا هو معنى اسم الله. ومن أسماء الله أسماء لا يجوز أبدا أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، منها اسم ماذا؟ اسم الله. فلا يجوز أن نقول فلان جعل، بعض الناس يريد أن يبالغ في تهويل بعض الأمور، يقول فلان جعل نفسه الله، هم هكذا يقولون والعياذ بالله، وهذا الكلام ماذا؟ لا يصح، وهذا الكلام لا يجوز، لأن اسم الله ما يطلق إلا على ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا من أسماء الله التي لا يجوز أن يسمى بها إلا ربنا اسم الرحمن. فبعض الناس مثلا فلان اسمه عبد الرحمن يقول له رحمن، لا يجوز هذا، لأن الرحمن هو من؟ هو الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أما باقي الأسماء الأخرى فنقول الأصل فيها أنه لا مانع من إطلاقها على المخلوق إذا لم يتضمن الأمر معنى سيئا ولو بأل التعريف، يعني لو قلنا بأن فلان رجل رحيم يجوز هذا أم لا يجوز؟ أسألكم الدليل. الدليل دقيقة دقيقة شيء. أصبر أصبر عليك انتظر معي طيب إن شاء الله أصبر عليك. إذا قلنا الدليل يعني آية أو حديث معي، بارك الله فيك، عندك الدليل قل كمل. ما فعلنا شيء. طيب حد عنده دليل؟ تفضل. أحسنت، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أن الرؤوف من أسماء الله، ولكن الله عز وجل وصف نبيه بأنه رؤوف رحيم. وفرق بين رأفة المخلوق وبين رأفة الخالق المعبود جل جلاله. ولو بأل التعريف قالت امرأة العزيز فلا حرج في هذا، فلو قلنا فلان الرجل العزيز لا حرج في ذلك، لأن هناك فرق بين عزة المخلوق الناقصة وبين عزة المعبود جل جلاله التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: الحمد لله رب العالمين. الرب هو السيد المالك المتصرف، الرب السيد المالك المتصرف. في اسم الله الرب إشارة إلى نعم الله على خلقه، إشارة إلى نعم الله على خلقه. الحمد لله رب العالمين، من هم العالمون؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله من هذه المخلوقات وهذه الأمور التي نراها في هذا الكون والأمور التي لا نراها، من ربهم وإلههم؟ الله سبحانه وتعالى، قيوم السماوات والأراضين. فالله عز وجل هو الذي تقوم السماء والأرض بأمره وإذنه، وهو الذي يحفظ السماء ويحفظ الأرض سبحانه وتعالى، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين. عندما نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم. أود أن أنبه على نقطتين. بعض الناس يقول قال نبينا عليه السلام، هذه العبارة لا خطأ فيها، هذه العبارة صحيحة، لكن الأحسن منها قال نبينا عليه الصلاة والسلام، تجمع بين الصلاة وتجمع مع الصلاة السلام. طيب ما الدليل؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. لاحظ ماذا ذكر الله عز وجل، ذكر الصلاة وذكر ماذا؟ ذكر السلام. لو قلت عليه السلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك كما نص العلماء، ولكن الأحسن والأكمل أن تقول عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نقول صلى الله عليه وسلم، ما معنى صلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ معنى صلاة الله على نبينا، أي الصلاة هنا معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ملأ الملائكة المقربين، هذا هو معنى صلى الله عليه وسلم. وسلم أي يسلم، يسلمه ويسلم دينه من كل نقص ومن كل عيب. قال باعث الرسل، سيأتي معنى تعريف الرسل في مكان آخر، صلواته وسلامه عليهم أجمعين. لماذا قال عليهم أجمعين؟ لا نفرق بين أحد من رسله، نصلي عليهم أجمعين. إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. فالرسل بعثهم الله عز وجل ليخرجوا الناس بإذنه، بإذن الله، من الظلمات إلى النور، ويدعونهم إلى كلمة لا إله إلا الله. أحمده على جميع نعمه، فيحمد المسلم ربه على جميع النعم. وأعظم النعم ما هي؟ غيرها، الإسلام من النعم، لكن نريد الآن قاعدة عامة. ها لا، النعم تقسم قسمين، تفضل. غيره يعني ما جبت الجواب الكامل، اقصد ليس كلامك خطا. النعمه، لقد من الله على المؤمنين بعد فيهم رسولا من انفسهم. نعم، لا، هناك النعم اعظم من الصحه بكثير، صحه ولا شيء. تقسم النعم الى قسمين، القسم الأول هو القسم الذي ننتبه له دائما، والقسم الثاني نغفل عنه دائما. أما القسم الأول، النعم الدنيوية، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الأبناء، التفوق الدراسي، منصب من المناصب، إلى غير ذلك. وهذه نعم يعطيها الله عز وجل لمن يشاء، قد يعطيها البر والفاجر، بل قد تعطى هذه النعم لمن؟ الكفار، يعيشون في صحة وعافية ومتاع من الدنيا. ولكن النعم الأخرى التي نغفل عنها هي النعم الدينية، نعمة الهداية والاستقامة والعمل الصالح. كذلك الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق دنيوي، ترزق صحة، ترزق عافية، ترزق عين، لسان، سمع، إلى غير ذلك. ولكن هناك رزق أعظم من ذلك، وهو الرزق الديني، توفق للعمل الصالح. يعني أحيانا تجد بعض الناس يرزق العمل الصالح رزقا، بمعنى ما يترك الحج، ما يترك صلاة الجماعة، يواظب على السنن، يواظب على الصدقة. هذه أرزاق من الله وعطايا ونعم ومنن من الله سيقت لهذا الإنسان. فلا بد على المسلم إذا فاته شيء من النعم الدنيوية أن ينتبه إلى النعم الدينية ويحمد الله عز وجل عليها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لأن من أعظم العقوبات التي يبتلى بها بعض الخلق ألا يوفقوا للعمل الصالح، هذه عقوبة قد يعاقب ربنا سبحانه وتعالى عليها بعض الخلق. قال الله عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الله عز وجل ما كتب لهم الأجر، الله سبحانه وتعالى ما وفقهم للعمل الصالح. فلذلك المسلم دائما وأبدا ينتبه إلى النعم الدينية وينتبه أيضا إلى النعم الدنيوية فيحمد الله عز وجل على جميع النعم. قال: وأسأله المزيد من فضله وكرمه. بعض الناس يقول: اللهم لا تغير علينا النعم. والأفضل أن نقول: اللهم زدنا من الخيرات، زدنا ولا تنقصنا، هكذا جاء في الدعاء المأثور، زدنا ولا تنقصنا. لأن الله عز وجل يزيد الإنسان من الخير ويزيد الإنسان من النعم، وهذا أمر أطيب وأفضل وأحسن ونعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار. سيأتي معنا في مجالس أخرى بيان معنى لا إله إلا الله والكلام عن مثل هذه المواضيع المتعلقة بكلمة لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخلقه، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لنا بالقرآن وأيضا دلنا وجاءنا بسنته النبوية المطهرة الشريفة. فبعض الناس مثلا إذا ناقشته في مسألة قال: وأين الدليل من القرآن على هذا؟ وهذا من سوء الأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. في أحكام الشرع والدين القرآن والسنة على درجة واحدة في أخذ الحكم، القرآن والسنة على درجة واحدة في أخذ الحكم. وبالمناسبة أيها الأخوة الكرام، قبل أيام بعث لأحدهم مقطعا من المقاطع، ومن آفات هذا العصر انتشار هذه المقاطع عن رجل يضع قدما على قدم ويقول: لا يوجد دليل في القرآن على تحريم الخمر، فالخمر يجوز شربها، فلا يوجد نص في القرآن يقول الخمر حرام. نقول أولا الرد عليه: لا يشترط أن يكون الأمر مذكور في القرآن، فالتحريم الخمر جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لابد أن ينتبه له طالب العلم. بعض الناس يقول: نريد دليلا من القرآن. نقول: طيب السنة نمحوها، صلاة الفجر ركعتين، هذه جاءت في القرآن ما جاءت في القرآن؟ صلاة العشاء الآن صليناها 4 ركعات، ذكرت في القرآن ما ذكرت في القرآن أن العشاء 4 ركعات؟ فلذلك لابد أن ننتبه لهذا. ثم الأمر الآخر، جاء القرآن بتحريم الخمر وزيادة على ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما قال فحرم عليكم، قال فاجتنبوه. ما معنى فاجتنبوه؟ كن أنت في جانب وهذه القاذورات في جانب آخر تبتعد عنها تماما. وهذا من أساليب البلاغة القرآنية التي يذكر الله عز وجل فيها كلمة فتدل على أبلغ المعاني، لأن القرآن منزل من عند من؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لابد أن ننتبه له، أن القرآن فيه جوامع الأخبار كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. ما معنى جوامع الكلم؟ الكلام القليل الذي يتكلم به نبينا صلى الله عليه وسلم وتستنبط منه الفوائد التي لا حصر لها. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم من جهتين. أما الجهة الأولى بارك الله فيكم، أنزل عليه القرآن، فالقرآن فيه جوامع الكلم. الآية الواحدة لو تدرس عمرك كلها تفسرها قد ينقضي العمر ولا تستطيع تفسير الآية. مثال على ذلك، قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا ودلت عليه، ولم تترك شرا إلا وحذرت منه. في كم؟ في سطر واحد، معي بارك الله فيكم، في سطر واحد لم تترك خير إلا ودلت به، دلت عليه، ولم تترك شر إلا وحذرت منه. مثال آخر، خمس كلمات من القرآن حوت جميع المعاملات التجارية، وأحل الله البيع وحرم الربا. شوف، هذه من جوامع الكلم. لو قيل الآن لبعضنا تكلم عن هذه المسألة قد يأخذ الساعات الطويلة، وأما ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى فتكلم بالكلام العظيم الذي لا عوج فيه، وهو حق وصدق سبحانه وتعالى. هذا الجانب الأول من جوامع الكلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني، كلامه هو صلى الله عليه وسلم، فيتكلم بالكلام القليل الذي تكون بركته عظيمة. لذلك أيها الإخوة الكرام، إذا وجدت حديثا يمتاز بالطول الشديد جدا، يعني حديث من خمس صفحات، ست صفحات، سبع صفحات، لا أقول هو حديث ضعيف، ضع عليه علامة استفهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فتجد بأن كلامه في الغالب ليس بهذا الطول الشديد العظيم. معي بارك الله فيكم، يعني حديث تجد بعضهم يكتب لك الحديث 20 صفحة، فنقول ضع علامة استفهام وراجع هذا الحديث، فنخشى أن يكون هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة التي ما قالها نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا أحاديث قصيرة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها من البركة والعلوم الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أبواب الجنة، ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. مقصود النووي رحمة الله تعالى عليه أن من حفظ مقدارا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجد بأن الله عز وجل يفتح عليه أبوابا كثيرة جدا من أبواب العلم. بل قال لأحد مشايخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى ورعاه، قال: كنت أدرس مجموعة من كبار السن من الناس الموجودين في المسجد، كبار السن، الأربعين النووية مع زيادة الحافظ ابن رجب، يعني كم حديث؟ 50 حديث كلها. وكنت ألزم هؤلاء الكبار وأهل الحي والمسجد بحفظ هذه الأحاديث. قال: فالتحق بي رجل في وسط هذه الدروس، قد قطعوا تقريبا 10 أحاديث، قال: فأصررت عليه تحفظ 10 أحاديث ثم تلتحق معنا، فقبل. والرجل هذا عامل في مزرعة من دولة عربية. قال: فلما انتهينا من الكتاب قال لي: يا شيخ، بعد أن درست هذا الكتاب أشعر بأني قد أصبحت عالما. قلت له: خير، شو اللي صاير؟ قال: لا يسألني أحد من العمال في المزرعة عن شيء إلا وأجيبه من خلال أحاديث 40 النووية، لأنها شملت قواعد الشرع وقواعد الدين، ورب حديث قصير نحفظه فنتعلم منه فوائد كثيرة وكبيرة. فهذا هو مقصود المؤلف لما جمع هذه الأحاديث، مع أن الأحاديث الواردة في من حفظ 40 حديث له كذا وكذا من الأجر أحاديث ضعيفة وما تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، أي هناك عدد كبير من العلماء ألف 40. قال: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، هذا العابد، هذا المجاهد العالم المعروف صاحب العلوم الغزيرة النافعة، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم الأصفهاني، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المانيني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا. لاحظوا هنا ماذا فعل النووي؟ صلى صلاة الاستخارة في جمع 40 حديث. والعجب العجاب ممن يتخذ قرارات مصيرية في حياته ولا يصلي صلاة الاستخارة ويترك هذه السنة النبوية. طيب، لعل قائل يقول: الطاعات نصلي عليها صلاة الاستخارة؟ السؤال لكم: أنا أريد أذهب إلى العمرة، أصلي صلاة الاستخارة؟ أريد أذهب إلى الحج، أصلي صلاة الاستخارة؟ ها، لا. بس كيف أنه يصلى صلاة الاستخارة؟ يعني على ماذا نخرج عمله؟ تفضل سالم، تفضل. أحسنت، نستخير في طريقة إيقاع هذا الخير، كيف نأتي بهذا الخير، ولا نستخير في ذات العمل. يعني رجل يريد يذهب إلى العمرة فيستخير الله بعد أن يعزم أن يذهب مثلا بالبر، يستخير الله عز وجل على السفر برا إلى العمرة. هو ما استخار على العمرة نفسها، وإنما استخار على طريقة السفر. عندي صحبة يريدون أن يسافروا إلى الحج، فأنا أستخير الله عز وجل على هذه الصحبة أو هذه الحملة، ولم أستخير الله عز وجل على ذات الحج أو ذات العمرة. الحافظ النووي ما استخار الله عز وجل على تعليم الناس العلم، وإنما استخار على تصنيف كتاب في العلم، على طريقة جمع هذا العلم. فهنا نقول تصح صلاة الاستخارة، تصح صلاة الاستخارة. قال: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. 40 النووية كم حديث؟ 42 حديث. لكن لماذا قال 40 حديث؟ عادة العرب أنهم يجبرون الكسر، يعني رجل عمره 40 سنة و6 أشهر. كم عمرك يا فلان؟ 40 سنة و6 أشهر و4 أسابيع و5 أيام. 40 سنة مرة واحد. والله يا فلان، يعني منذ كم يوم جئت إلى الدولة؟ جئت من 365 يوم و4 ساعات و20 ثانية. اختصر، قل من سنة. معي بارك الله فيكم. هذا أسلوب من أساليب العرب، هذا أسلوب من أساليب العرب. فيقول مثلا فلان عاش 60 سنة، وتجد بأنه قد عاش كم؟ 63 سنة. عندهم قاعدة جبر الكسر، وهذا أمر لا إشكال فيه. لكن طبعا بعض الناس عنده جبر الكسر كيف؟ مثلا فلان عاش 30 سنة، كم عاش فلان؟ 60 سنة. كيف جبرت الكسر؟ لا يا أخي، هذا ما في جبر كسر بارك الله فيك، هذه تهاوي. طيب مثال آخر أنا أذكره من باب تهويل بعض الناس. قال بعضهم رأينا رجل، قال أحدهم رأيت رجل لحيته إلى الركبة. إلى الركبة؟ قال لا لا، يعني إلى السرة. إلى السرة؟ لا لا، يعني إلى وسط الصدر. إلى وسط الصدر؟ آخر شيء يتبين بأنه لحية فلان الفلاني لا تتعدى 3 سنتيمتر. طيب كيف تقول إلى الركبة؟ هذه تهاويل ماذا؟ مبالغ فيها. وهذه أمور بارك الله فيكم لا يصح بارك الله فيكم أن يتناقلها الإنسان. فالإنسان يعبر عن الشيء أو بأمر قريب منه جدا، أما التهاويل والمبالغات وتضخيم الأمور فما على هذا بارك الله فيكم يكون حال العقلاء. قال وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام. وهذا من أدب الحافظ النووي، وفيه تنبيه لطالب العلم أيها الإخوة الكرام، يسع طالب العلم ما وسع العلماء الكبار. فنحن عندنا قاعدة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي أن الإنسان ما يستقل بأشياء من رأسه، وإنما يلازم طريق العلماء الكبار، أهل الرسوخ في العلم، أهل المعرفة بالله عز وجل. ومتى رأيت طالب العلم في أول طلبة للعلم يشذ عن العلماء الكبار ويأتي بأقوال ليس عليها العلماء الكبار ويسير في طريق ليس طريق العلماء الكبار، فاعلم بأن هذا الرجل يسير في طريق فيها انحراف، يسير في طريق فيها انحراف. فطالب العلم يسعه ما وسع أهل العلم الكبار والعلماء الراسخين في العلم. قال اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذه مسألة في مصطلح الحديث ليس عليها اتفاق العلماء، وإنما هو قول عند بعض العلماء. والمسلم بارك الله فيكم دائما يتحرى الحديث الصحيح ويترك الحديث الضعيف، يترك الحديث الضعيف. قال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني النووي قال أنا ألفت وجمعت هذه الأحاديث امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما معنى هذا الحديث؟ معناه خلاصته إذا تعلمت شيئا شهدت شيئا من العلم فبلغه من لا يعرف، إذا تعلمت شيئا من العلم فبلغه من لا يعرف هذا العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، يعني أسأل الله أن يجمل وجه هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الرجل الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس يحدث به الناس. وأحياناً والله أيها الإخوة الكرام بعض الناس يكون متضايق فتسمع آية أو تسمع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينشرح قلبه ويطمئن فؤاده، ولو لم يكن من سماع الحديث إلا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك فضلاً لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، يعني بعض العلماء ألف 40، جمع 40 حديث في العقيدة، وبعضهم في الفروع في المسائل الفقهية، وبعضهم في الجهاد يعني جمع 40 حديث في فضائل الجهاد، وبعضهم في الزهد يعني في ترك الدنيا والتقلل من الدنيا، وبعضهم في الآداب في الأخلاق، وبعضهم في الخطب كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مقاصد صالحة، يعني جزاهم الله خيرا على جهودهم الطيبة المباركة، رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك.
وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. يعني لن أقتصر على موضوع واحد، وإنما أذكر 40 حديث فيها قواعد عامة من قواعد الشرع والدين، يحتاج إليها المجاهد، يحتاج إليها طالب العلم، يحتاج إليها الرجل، يحتاج إليها النساء، يحتاج إليها الموظفون، يحتاج إليها أهل التعليم، يحتاج إليها أهل الصناعات، إلى غير ذلك من الناس. وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. أصل كتاب النووي 40 النووية كتاب لعالم قبل النووي اسمه ابن الصلاح، هذا رجل من علماء الشافعية، ألف كتاب سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه 26 حديث، جاء النووي وزاد عليها ووصلها إلى كم؟ 42 حديث. جاء ابن رجب فزاد على 42 حديث كم حديث؟ 8، فصارت كم؟ 50 حديث. يعني ابن الصلاح جمع 26 حديث، النووي زاد عليها ووصلها إلى 42، الحافظ ابن رجب زاد على زيادة النووي 8 أحاديث فوصلها إلى كم؟ 50 حديث. و50 حديث هذه لو حفظها طالب العلم وحفظها المسلم والله ينتفع بها انتفاعا عظيما جدا، وسيجد بأنها تقريبا تمر عليه في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر. قال: قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك، يعني كل حديث من الأحاديث نصف أحكام الإسلام تندرج في هذه الأحاديث، أو ثلث أحكام الإسلام تندرج في هذه الأحاديث. مثال: إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يدخل في أبواب الطهارة، يدخل في باب الصلاة، يدخل في باب الزكاة، يدخل في باب الصيام، يدخل في باب الحج، يدخل في باب البيوع، يدخل في باب الجهاد، يدخل في باب العتق، يدخل في باب النكاح، يدخل في باب الطلاق، يدخل في جميع أبواب الدين. هذا حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة بحسب ترجيح الحافظ النووي، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. الأحاديث التي هي خارج البخاري ومسلم من 40 النووية 13 حديث، والباقي كلها وين؟ في البخاري ومسلم. فلو حفظها طالب العلم لوجد بأنه يتعلم علما عظيما. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد، يعني بس من قال الصحابي، أما الإسناد كامل لا أذكره، يعني لا أذكر فيها مثلا قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر، لا، وإنما أذكر الصحابي مباشرة ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. طيب، أنا أعرض عليكم عرض: من يرغب بأن يحفظ هذه الأحاديث ونسمع له في أول كل درس؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، والبقية بنسألهم، لو ما حفظوا يقول: لا أحفظ، لم أحفظ، ولا حرج في ذلك. وستجد بأنك لو كررت بعض الأحاديث 3 مرات، فقط 3 مرات، ستحفظها. يعني مثلا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لو كررت هذه الجملة 3 مرات ستحفظها مباشرة. معي بارك الله فيكم. فأغلبها أحاديث قصيرة، يعني حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث لا ضرر ولا ضرار فقط. فشوف أن حفظها ماذا؟ سهل وهين بإذن الله عز وجل. الأخوة في الصفوف الخلفية بنسألهم يحفظونها إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الكل إن شاء الله قدر الاستطاعة يحاول، وإذا حفظ نصف الحديث صاحبه يساعده في ماذا؟ في النصف الباقي، لا مانع من ذلك، يعني لا ضرر، ونخلي صاحبه يكمل يقول ولا ضرر، لا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. قال: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة، أي الذي ينجيني من الخطأ والزلل من؟ هو الله سبحانه وتعالى. تبرأت يا رب من حولي ومن قوتي واعتمدت عليك وتوكلت عليك. لذلك أيها الإخوة الكرام، لعله يأتي معنا إشارة إلى ذلك، بعض الناس يقول أتوكل على الله ثم عليك، وهذا لا يجوز. لاحظ، أتوكل على الله وعليك لا يجوز، أتوكل على الله ثم عليك أيضا لا يجوز، وإنما أقول في التوكل بالذات أتوكل على الله، أتوكل على الله، لأن التوكل عمل قلبي لا يصح أن يكون إلا على الله. خلي أضرب لك مثال آخر. لو أن رجلا قال، والعياذ بالله، هو يقول أحلف بالله وبك، يجوز؟ جاوب أخوانك، ما يجوز. لو قال أحلف بالله ثم بك، يجوز؟ أحلف، هو يقول أحلف بالله ثم بك، يجوز؟ لا، لأن الحلف ما يكون إلا لله، كذلك التوكل ما يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. أما لو قال أستعين بالله ثم بك، يجوز. لو قال أرجو من الله ثم منك، يجوز، لا حرج في ذلك. أما التوكل هو عمل في القلب، ما يتوكل المسلم إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ونكمل إن شاء الله ونشرع في الحديث الأول في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. عندنا قاعدة بارك الله فيكم في جميع الدروس، إذا كان عندك سؤال يتعلق بالدرس فحي هلا وسهلا، ارفع يدك واسأل. إذا كان عندك سؤال يتعلق بخارج الدرس اتصل علي بعد الدرس حتى لا نطيل ولا نشق على الإخوة. وبعد الدرس أيها الإخوة الكرام أرجو أنه لا يكون هناك أسئلة، بعد الانتهاء من الدرس أرجو أن لا يكون هناك أسئلة، فلا أحب أيها الإخوة الكرام، هذا أمر أنا لا أحبه، يعني بعض المشايخ يفعلون لمكانتهم، لا أحب أن يتبعني أحد بعد الدرس، فهذا أمر بارك الله فيكم، كما قال وجاء وروي عن عبد الله بن مسعود قال فتنة للمتبوع وذلة للتابع، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. فإذا كان عندكم أسئلة تتعلق بالدرس حي هلا وسهلا بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. طيب، لعل قائل يقول ما هو أفضل شرح مناسب لنا سهل يعني لكتاب الأربعين النووية؟ شرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، شرح طيب وسهل ومختصر ومطبوع في مجلد، تستطيع أن تتعلم وتستفيد وتقرأ وتستفيد منه الفوائد الطيبة. تفضل بارك الله فيك. والله شوف بارك الله فيك، أحسن، بس أنا أعيد السؤال حتى يسمع الجميع. يقول عندنا الآن الأطفال الناشئة، هل نبدأ معهم الأربعين النووية أم كتاب آخر؟ لو بدأت بالأربعين النووية خير وبركة، لو بدأت معهم مثلا بتفسير جزء عمة خير وبركة، ولو بدأت معهم بشرح أصول الإيمان يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بما يناسب عقولهم فأيضا خير وبركة. المقصود أن نعلم أبناءنا العلم. ترى أخوان الأفاضل، قل من الآباء والأمهات من يعلم أبناءه العلم الشرعي، أغلبهم لا يعلم ابن حتى كل باليمين ولا تأكل بالشمال، فضلا عن المسائل الأخرى، فضلا عن المسائل الأخرى. فبعض الآباء يتقاعس جدا في تعليم أولاده، لذلك أصبح الأولاد، والأولاد تطلق على الذكر والأنثى، الأولاد ليس المقصود بها الذكور، لا، المقصود بها الذكر والأنثى. وين الدليل عبد العزيز؟ يوصيكم، أحسنت، ولا تقتلوا أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتجد بأن الأولاد في هذا الزمان يعرفون قصص اللاعبين والمطربين والعياذ بالله وأصحاب الشر أكثر من معرفتهم الاسم الثلاثي لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا والله من تقصير الآباء والأمهات. لا تقل لي مدرسة ولا تقل لي كذا أو كذا، هذا واجب الأب وهذا واجب الأم أن يقوموا بتعليم أولادهم أصول الإسلام، هذا واجبهم. فلا بد أن ننتبه لأولادنا بارك الله فيكم ونعلمهم ولو الشيء اليسير من مسائل العلم. فرب كلمة من العلم يتعلمونها يحتاجون إليها في وقت لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. ما سمعت والله، والله ما سمعت. أطول حديث في الأربعين النووية لعله والله تعالى أعلم حديث جبريل، حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لكن أغلب جمل الحديث هذا محفوظ. قال: حدثني عن الإسلام، قال: حدثني عن الإيمان، قال: حدثني عن الإحسان. عرفت كيف؟ تقريبا هذا أطول حديث، سبعة أسطر وأغلبها سطر واحد أو سطرين تقريبا. أحد عنده شيء آخر؟ طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طبعا أنا في الختام أعلن عن جائزة: من حفظ الأربعين النووية وسمعها كلها في آخر الدرس له جائزة قيمة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.